إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا هو الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب العظيم، فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكنا قد تحدثنا في الباب الأول، ألا وهو فضل الإسلام، عما ذكره الشيخ رحمه الله من أن المقصود بفضل الإسلام على غيره من بقية الملل وبقية الأديان، فضل الإسلام أي فضل المسلمين على غيرهم، وفضل الإسلام في المعنى الثالث يعني فضل الأمة على غيرهم، فضل الإسلام بين الأديان هذا أولا، فضل الإسلام على أهله هذا ثانيا، فضل المسلمين الأمة المسلمة على غيرها هذا ثالثا. ثم ذكر رحمه الله كما هي عادته في التصنيف آيات من كتاب الله وأحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر كلام السلف الصالح كما هي عادته، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. ثم بعد ذلك ذكر الباب الثاني فقال: باب وجوب الدخول في الإسلام. وجوب الدخول في الإسلام، إن الإنسان إذا سمع كما في الدرس الماضي فضل الإسلام وما يصنع الله عز وجل بأهل الإسلام الذين هم على الجادة، قد يظن ظان إذا ذكرت الفضائل أن الباب اختياري، من شاء فليسلم ومن شاء فلا يسلم، لأنك عندما تذكر الفضائل قد يتسرب الشك إلى الناس إنه الأمر اختياري أو الأمر إنه أولى، مجرد فعل الأولى. فأردفه بهذا الباب الثاني وجوب الدخول في الإسلام. ومعنى وجوب الدخول في الإسلام يعني أن تترك جميع الملل وجميع النحل وجميع الكفريات والوثنيات، وأن تدخل في دين الله عز وجل ألا وهو الإسلام. المعنى الثاني وجوب الدخول في الإسلام بمعنى أن تدخل في الإسلام كله، أن تدخل في الإسلام كله، ادخلوا في السلم كافة، لا تأخذ بعض الإسلام وتترك بعضه، لا تأخذ من الإسلام العقيدة وتترك الشريعة، لا تأخذ من الإسلام أحكام العبادات وتترك أحكام الدنيا، بل ادخلوا في السلم كافة، يعني خذوا الإسلام كله جملة وتفصيلا. وجوب الدخول في الإسلام بالمعنيين، فيجب على الناس جميعا أن يدخلوا في الإسلام وأن يتخلوا عن بقية الأديان، ويجب على المسلم نفسه الذي حقق أصل الإسلام أن يتمسك بشرائع الإسلام بعد ذلك. ثم قال: وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما هو الدين؟ الدين هو ما دانه الإنسان وصار ديدنا له، فشيء يصير عادة له تتقرب به إلى الله عز وجل، فهذا هو الدين. دان يدين، صار ديدنه، أصبح معتادا لهذا الشيء، فهذا هو دينه. فإياك أن يكون شيء من هذه الأشياء التي التزمتها طاعة لله عز وجل أن يكون غير الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا يعني يدين لله به ويلتزمه في سلوكه إلى الله عز وجل، فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام كما ذكرنا في اللقاء الماضي له معنيان: الإسلام العام والإسلام الخاص. الإسلام العام وهو دين الله عز وجل الذي أنزله على جميع الأنبياء والمرسلين، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال في هذه الآية: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهناك الإسلام الخاص، وهو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال الله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني الإسلام الخاص هذا الذي ختم الله عز وجل به النبوات. الإسلام بالمعنى العام عرفه أهل العلم، وممن سبق إلى هذا التعريف الإمام الطبري، ثم بعده شيخ الإسلام ابن تيمية عليه الرحمة والرضوان، ثم شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليهم جميعا. ما هو الإسلام؟ يقول: هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. احفظ هذا الكلام جيدا: الاستسلام لله بالتوحيد. ما هو الإسلام الذي تدين لله به؟ إنه من العار أن يسأل الإنسان عن دينه فلا يحير جوابا. ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فلا بد من إثبات مع نفي، ونفي مع إثبات، فإن الإثبات وحده لا يمنع الشرك، وإن النفي وحده عدم، والعدم ليس بشيء. فلا بد من أن تتقرب لله بالتوحيد، وأن تتبرأ من الشرك وأهله، وأن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم. فالتوحيد هو دين جميع الأنبياء والمرسلين بأقسامه الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. هو الذي دعا إليه نوح، وهو الذي دعا إليه إبراهيم، وهو دين موسى، ودين عيسى، ودين خاتمهم صلى الله عليه وسلم. توحيد الربوبية الكل آمن به. توحيد الألوهية هو موضع الخصومة والنزاع بين الأنبياء وبين أعدائهم. وتوحيد الأسماء والصفات، إن شئت على ذلك أدلة، فمع قصة إبراهيم عليه السلام الذي تبرأ من قومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فلما استثناه؟ دل ذلك على أنهم عبدوه، لكن عبدوا معه غيره. لم يقل إنني براء مما تعبدون وسكت، قال: إلا الذي فطرني، فأنا أتبرأ من جميع معبوداتكم إلا معبودا واحدا أنتم تعبدوه، لكن تعبدوا معه غيره، كما كان أهل الجاهلية يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهم يعرفون الله وهم يعبدون الله، لكن ما وحدوا الله عز وجل في الألوهية، عبدوه وعبدوا معه غيره. ده توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. توحيد الأسماء والصفات أيضا، قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، إنها إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى لله رب العالمين. فالإسلام بمعناه العام الذي اشتركت فيه جميع دعوات الأنبياء والمرسلين هو الاستسلام لله بالتوحيد. لم يأتي نبي ولا رسول بغير التوحيد، وإنما جاءوا جميعا بالتوحيد. ما الأدلة على ذلك؟ قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن التفسيرية بأي شيء أرسلوا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هي نفسها لا إله إلا الله. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لا إله إلا الله. وكما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هي لا إله إلا الله. دعوة جميع الأنبياء وجميع المرسلين، والبراءة من الشرك وأهله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا بد أن تتبرأ من الطاغوت، من كل ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع. لابد من اجتناب الطاغوت، وهذا اشتركت فيه جميع الرسالات السماوية، جميع الرسالات التي هي الإسلام. لأن هنا تنبيه أنه بعض الناس يقول لك الأديان السماوية الثلاثة، وأن الوطن العربي مهبط الديانات السماوية والديانات الإلهية، هذا تعبير خاطئ. فإن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فليس لله إلا دين واحد وهو الإسلام العام، إنما الديانات السماوية الثلاثة، اليهودية نزلت من السماء والنصرانية نزلت من السماء والإسلام نزل من السماء، هذا كلام خاطئ. بل الدين واحد لله رب العالمين، ألا وهو الإسلام. فهذا هو الإسلام العام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فلا بد أن يطاع الرسول في كل ملة صحيحة، يعني جميع الأنبياء أمروا أقوامهم بأن يتبعوهم، هذا هو الإسلام العام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا الخسران إنما هو على درجتين، الخسران الأكبر وهو الذي يكون صاحبه مخلدا في نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، هذا هو الخسران الأكبر. والخسران الأصغر الذي يدخل صاحبه النار ثم يخرج برحمة العزيز الغفار تبارك وتعالى وبشفاعة من يشفعه الله فيه. فليس الخسران دائما أنه خلاص خسران يبقى مخلد في النار، لا، قد يكون خسرانا دون خسران، كما الحال يكون كفرا دون كفر. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الإسلام الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الإسلام الخاص، الرسالة الخاتمة، هذه الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في باب العقائد وفي باب الأحكام والشرائع، من تقرب بغيرها لله فلن يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا. يعني من تقرب لله باليهودية حتى لو كان يعني يريد الإخلاص ويجتهد في العبادة مهما اجتهد، لن يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا، لا نافلة ولا فريضة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، ده بمعنى آخر، يعني هو دخل في الإسلام لكنه أخذ سبيلا وسنة شرعها لنفسه أو شرعها غيره له فتقرب بها لله، هذه أيضا لا يقبلها الله. خلي بالك، يبقى الآية لها معنيين، ومن يبتغي غير الإسلام هو الإسلام بتاعنا، واحد مش مسلم يبقى خلاص لن يقبل منه غير الإسلام وهو في الآخرة من الخاسرين، الخسران الأكبر فهو مخلد في النار. ومن يبتغي غير الإسلام دينا بالمعنى الخاص، هو دخل في الإسلام لكن اخترع بدعة وعبد الله عز وجل على هذه البدعة، فالله لا يقبل البدعة منه، لا يقبلها منه أبدا، فلن يقبل منه، لأن هذه البدعة ليست في الإسلام الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو شيء من بنات أفكاره، إنما هو شيء أحدثته شياطين الإنس والجن، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن فنحن مطالبون ويجب علينا أن ندخل في الإسلام أصلا وفرعا، أن ندخل في الإسلام الذي هو الدين، وأن نتعبد لله بالإسلام الذي جاء به رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، إما الخسران الأكبر وإما الخسران الأصغر. ثم قال رحمه الله، وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، قوله تعالى وأن هذا، هذا اسم إشارة، واسم الإشارة يقول للشيء الموجود الواضح البين فتشير، تقول هذا العمود هذا الرجل، فلا يحتاج إلى بيان لأنه من أوضح ما يكون، هل يحتاج إلى تعريف بعد ذلك؟ تقول له ما كذا، وتسأل مثلا أي من فلان، من الشيخ فلان، فتقول له هذا، أشرت إليه هذا، لا يحتاج بعد ذلك إلى تعريف لأنه هو قدامك. إذن فهذا من أوضح ما يقول. فقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما دل على أن الإسلام واضح، وأن الحجة قد بانت، وأن الرسالة قد كملت، وأن الدين قد تم، وأن النعمة قد تمت على هذه الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ وبين ووضح وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إذن فكونه يقول أن هذا صراطي مستقيما لا يلتبس على أحد، الإسلام واضح والبدع باينة، المبتدع عارف نفسه جاب حاجة مش في الإسلام، الرسول ما عملهاش ولا قالها، إنما شيء بر الإسلام وأدخله في الإسلام. أما الإسلام فواضح، وأن هذا صراطي، والصراط هو الطريق الواضح الواسع المستقيم الذي ليس فيه عوج، وأن هذا صراطي، وسماه صراطا واحدا ولم يعدده، بل هو صراط واحد لا عشرات، صراط واحد، ونسبه لنفسه، لم يقل هذا الصراط، وإنما قال صراطي، إضافة تشريف وإضافة تكريم. فهذا الإسلام الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو دين الله الذي ارتضاه لنا وأحبه الله عز وجل وأضافه لنفسه وبينه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وجوب الدخول في الإسلام أصلا وفرعا كما وكيفا، عبادات وعقائد، أحكام وشرائع، ولا تتبعوا السبل، فما عدا الصراط المستقيم سبل طرق، أما الإسلام فهو سبيل واحد وطريق واحد وجماعة واحدة، أما أهل الباطل فهم يتفرقون دائما وأبدا، مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، كل يوم جماعة وفكر وتنظيم وإطار معين، والإسلام بريء من كل ذلك. قال تعالى ولا تتبعوا السبل، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود خط خطا على الأرض بيده صلى الله عليه وسلم وقال هذا صراط الله مستقيما، ثم خط عن يمينه وعن شماله خططا أو خطوطا قصيرة صغيرة وقال وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. يبقى إذن السبيل الصراط المستقيم ده صراط واحد، الطريق الذي تضع قدمك عليه فلا تزيلها حتى تدخل الجنة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما الصراطات الأخرى أو السبل، سماها سبلا السبل الأخرى، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، في نهاية المطاف تجد نفسك قد ابتعدت بعدا كبيرا عن الإسلام. المبتدع في أول الأمر يبتدع شيء يسير وبعدين يقول لك إيه، هو اللي بيعملوه ده بيقول القرآن، هم اللي بيعملوه ده بيدعو إلى الله، هو فلان بيعمل إيه، إحنا ما شايفينش حاجة غلط، لأن البدعة في أول أمرها تشبه الحق، تشبه الحق ولا تفارقه إلا بشيء يسير، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله مبادئ البدع تكون بينها وبين السنة شبرا، ثم تزداد ثم تزداد حتى تتم المفارقة عن دين الله عز وجل، أو كما قال رحمه الله. يبقى في البداية الأمر بيشتبه السنة مع البدعة، وده كل الناس زي بعض وكلها مشايخ وكلها دعاة وكله بيصلي، لكن هذا مبتدع وهذا على الجادة، هذا على سبل الشيطان وهذا على الصراط المستقيم، كيف نعرفه؟ قال تعالى وأن هذا اللي هو الكتاب والسنة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال مجاهد السبل البدع والشبهات، البدع والشبهات يعني كالتفسير لقوله تعالى ولا تتبعوا السبل، يعني السبل يعني البدع والشبهات. وعن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجاه. وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها، وجاء بلفظين، اللفظ الأول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، اللفظ الثاني من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طب ما الفرق بين اللفظين؟ الفرق بين اللفظين أن الأول هو الرجل الذي اخترع البدعة، أول واحد اخترع البدعة دي، أي بدعة كانت في الاعتقادات أو في العمليات في الأصول أو في الفروع، الذي أحدث البدعة واخترعها وابتكرها حتى ولو لم يعمل بها لكن هو الذي شرعها، فهذا يخاطب بالحديث الأول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه عمله ولا يقبله الله فلن يقبل منه. والحديث الثاني من عمل عملا، لأن واحد يقول لك والله أنا ما اخترعتش، أنا لقيت أبوي على كده وإحنا من يوم ما قمنا. طيب النبي أيضا يقول من عمل عملا، يعني أنت لم تحدث ولكنك عملت، فسواء عملت ولم تحدث أو أحدثت ولم تعمل، طالما بتعمل بدعة فأنت على خطر عظيم، والله لا يقبل منك هذا العمل. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. من أحدث في أمرنا، يعني فين؟ يعني في ديننا، ما ليس منه فهو رد. وده في رد على بعض الناس الذين يقولون انه النبي عليه الصلاة والسلام في زمن ما كانش فيه ساعات، وما كانش فيه عربيات، وما كانش فيه مراوح، ما كانش فيه ميكروفونات، ويقول لك خلي كله بدع. فنقول له أتأت فهما، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا، يعني في ديننا، ما ليس منه فهو رد. أما الدنيا فالدنيا الأصل في الأشياء الإباحة، إلا إذا جاء دليل التحريم، المصالح المرسلة. قال عليه الصلاة والسلام أما ما كان من أمر دينكم فإلي، وأما ما كان من أمر دنياكم فأنتم أعلم بشؤون دنياكم. إذن أمور الدنيا مبناها على إيه؟ على التجديد. الدنيا لم تكتمل، لكن الدين هو الذي اكتمل. اليوم أكملت لكم دينكم أم دنياكم؟ دينكم. اليوم أكملت لكم دينكم، فلا جديد في الدين، لا جديد في الدين. فمن اخترع شيئا سواء فيما يتعلق بعادات الناس في الدين أو في العقائد أو في العمليات في الأصول أو في الفروع، ولم يكن في زمن النبي ولا أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم جميعا، فهذا لا يقبله الله تبارك وتعالى، وعمله مردود عليه. ثم إن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها المبالغة في التعبد لله. يعني بعض الناس مثلا يقول لك احنا ايه اللي بنعملوه، مثلا النصبة، النصبة دي بنقرأ قرآن وبنجلس، وفلان انا ليا سنة ما شفتهوش لكن لما قعدت قابلته النهاردة ودي صلة رحم، وسمع قرآن وتصبير، واسمعوا لآل جعفر طعاما، ويجيب لك ايه قائمة من محاسن البدع. فنقول له هل هذه الاشياء خفيت على النبي صلى الله عليه وسلم أم علمها؟ فإن قال خفيت عليه كفر، وإن قال علمها نقول له علمها وعمل بها أم علمها وتركها؟ فإن قال علمها وعمل بها، يعني النبي نصب عليه الصلاة والسلام، نطالبه بالدليل. وإن قال علمها، علم الفوائد بتاعة النصب دي كلها، ومع ذلك تركها وما عملهاش، إذن فلقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يترتب عليها من المفسدة أضعاف أضعاف ما يترتب عليها من المصلحة. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يشرع لنا، وليس لنا أن نشرع بعقولنا ولا أن نقيس بآرائنا. فلو كان خيرا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي ذا يقين في قلبك كالجبل لا تزلزل، أي بدعة تأتي قل له النبي عملها ولا ما عملهاش صلى الله عليه وسلم. طب هل نحن أحرص على الدعوة منه؟ هل نحن أحرص على صلة الرحم منه؟ هل نحن أحرص على تصبير أهل الميت منه؟ هل نحن أحرص على نفع الميت منه؟ هل نحن أحرص على القرآن منه؟ كلا وألف كلا، بل هو رسول الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. بالمؤمنين رؤوف رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. طب ما عملش النصب، إذن ما فيهاش فائدة، لا فائدة فيها مطلقا. فهذا معنى البدعة، إنه المبتدع يريد أن يتقرب إلى الله، عشان ما يجيش واحد يقول هو كفر، هو عصى، هو زنه، هو شرب خمر، لا، لأنه دي المعصية دي اسمها معصية، لكن دي اسمها بدعة، يعني عايز يعمل بزيادة. يقول لك زيادة الخير خيرين، لا، زيادة الخير شر، الخير كله خير مش خيرين، آخر الخير يبقى إذا تجاوزته فقد تعديت حدود الله. يبقى أنت كده إيه أبو العريف، والنبي عليه الصلاة والسلام قصر، قصر في البلاغ، وأنت بتستدرك تقول لا النبي ما جابش دي، نسي دي، لا أنا أزود من عندي، وهكذا. وكفى بك قبحا أن تظن أنك تبقت إلى شيء قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال يا إمام من أين أحرم من أين يعني أبدأ الإحرام؟ قال له من موضع كذا وكذا. قال له لكني أريد أن أحرم قبل ذلك، قبل الميقات عايز أعمل عملية الإحرام في الحج. قال أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة تخشى علي؟ وإنما هي بضعة خطوات أزيدها. قال قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكفى بك فتنة أنك تظن أنك سبقت إلى شيء قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثل أن المبتدع نيته سليمة، ما لازم تكون نيته سليمة، إن اللي ما كانش نيته سليمة يقول إيه ده حاجة تاني. لكن المبتدع علامته أنه عايز يعبد الله عز وجل أكثر وأكثر وذالغ لدرجة أنه بيجيب عبادات النبي ما عملهاش هو بيخترعها، هذا المبتدع يقصد زيادة التعبد. فنحن لا نتهم المبتدع في نيته، لا نتهمه في نيته، وإنما نتهمه في عمله. يبقى الإسلام ظاهر وباطن. إيه الظاهر؟ قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طب الباطن؟ قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. الحديث الأول نص الإسلام، والحديث الثاني نص الإسلام. الأول في الظاهر، يبقى العمل لابد أن يطابق الشرع. النبي عملها ولا لا؟ عليه الصلاة والسلام. يبقى لابد أن نطابق السنة الظاهرة. طب والنية والإخلاص والرياء والعجب والشرك ومحبطات العمل القلبية مظبوطة بحديث ثاني، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فما تجيش أنت عامل بدعة وتقول إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. يبقى أنت مقيم على بدعة وتستدل بحسن النية، فنقول لك نحن لا نتهم المبتدع بأنه سيء النية، بل هو حسن النية لكنه أساء في العمل. والإسلام ظاهر وباطن، لا بد أن تكون النية صحيحة ولا بد أن يكون العمل صحيحا أيضا. قال رحمه الله وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الأمة هنا التي خاطبها النبي عليه الصلاة والسلام هي أمة الإجابة، الأمة التي دخلت في الإسلام وليست أمة الدعوة. كل من دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء من اليهود أو من النصارى أو من الوثنيين، لا، المقصود بالأمة على القول الراجح هي من استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن منهم من استقام على الجادة، ومنهم من ذهب يمينا أو ذهب شمالا. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة، كل من استجاب لي يدخلون الجنة إلا من أبى. استثنى هنا إلا من أبى. فقالوا له ومن أبى؟ يعني من الذي يأبى يا رسول الله أن يدخل الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن فمن عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه أبى أن يدخل الجنة. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فلا بد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله وفي الصحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. رواه البخاري. يقول عليه الصلاة والسلام أبغض الناس إلى الله ثلاثة، هم أبغض الناس إلى الله، فالله يبغضهم أشد البغض، والبغض صفة من صفات الله عز وجل على الوجه اللائق به. الأول ملحد في الحرم، الذي يعصي الله تبارك وتعالى في الحرم والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ثانيا ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، الذي يريد ويطلب في الإسلام بعد أن من الله عز وجل علينا بالإسلام وبهذا البيان من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة من القرون الثلاثة المفضلة والمشهود لهم بالخيرية، فيأتي رجل ليحيي سنن الجاهلية سواء في العقائد أو في السلوك. يعني مثلا من سنن الجاهلية تعظيم الأشخاص، تعظيم الصالحين وتقديسهم، فيأتي رجل في الإسلام فيعظم الصالحين ويعظمهم بعد الموت، يقدس قبورهم، حتى بعد ذلك إيه؟ يدخل في الشرك والعياذ بالله. تعظيم الصور، تعظيم القبور، هذه سنن جاهلية. أيضا قال تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية، فمن أراد أن يعري نساء المسلمين ويخليهن من حجابهن ومن جلبابهن الشرعي، فهذا إنما يريد سنة، يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول لأبي ذر لما عير رجلا بأمه، قال له يا ابن السوداء، فقال إنك امرؤ فيك جاهلية. فجميع عادات العرب قبل الإسلام، جميع عادات اليهود والنصارى، جميع عادات الوثنيين في كل مكان وزمان، من أدخلها إلى ديار المسلمين فهذا يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية. لكن الجاهلية إما أن تكون جاهلية عامة مطلقة، وهذه قد قضي عليها ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الجاهلية العامة، فهذه لا تكون أبدا بعد أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلو أن رجلا قال نحن في جاهلية، قرننا قرن جاهلية، كما سمى بعضهم كتابا له جاهلية القرن العشرين، فهذا خطأ، لأن الجاهلية المطلقة قد انتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الخير باق فيه وفي أمته إلى يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. أما الجاهلية المقيدة، جاهلية في كذا، في شخص، في زمن معين، في مكان معين، في عادة معينة، فقد قال عليه الصلاة والسلام ثنتان في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، هذه من أمور الجاهلية ومن عادات الجاهلية. أيضا تبرج الجاهلية، أيضا كما قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، التعيير بالآباء وبالأمهات وبالأنساب، فهذه جاهلية مقيدة، جاهلية نسبية، فهذه قد توجد في مكان دون مكان وفي شخص دون شخص، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه، هذا الذي يبغضه الله عز وجل أشد البغض، يعني يطالب ويسعى في إراقة دم رجل مظلوم ليريق دمه، فهؤلاء أبغض الناس إلى الله عز وجل. كعادة شيخ الإسلام بعد أن ذكر آيات من كتاب الله وأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، يذكر كلام السلف الصالح لكي لا يدخل هو بنفسه، وإنما لكي يبين لك أن الكتاب والسنة إنما يفهم على ضوء فهم السلف الصالح. فنقل عن شيخ الإسلام رحمه الله قال سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة ومقيدة، أي في شخص دون شخص، سواء كانت كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاء به المرسلون، فنحن نرد هذه الجاهليات جميعا المطلقة والمقيدة، سواء كانت من سنن الوثنيين أو من سنن الكتابيين. قال رحمه الله وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال يا معشر القراء استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكره، هذا الحديث في الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه كان يقف على الحلق حلقات العلم مجالس العلم في المسجد فأقول يا معشر القراء، ينادي القراء سواء كانوا هم الفقهاء طلبة العلم الدعاة إلى الله أو القراء بمعنى الذين يقرؤون القرآن يعني الذين يحفظون القرآن، فسواء كان القراء بمعنى العلماء بقوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وسواء كان معنى القراء يعني مجرد القراءة والاطلاع فقط وإن كان العلم قليلا بدليل حديث أو مقولة ابن مسعود قال كيف بكم إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم، ففرق بين القراء وبين الفقهاء. فالدعوة للكل يا معشر القراء استقيموا يعني على السنة على الإسلام الصحيح الذي ترككم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصراط المستقيم، استقيموا فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا لأنكم قدوة ولأنكم أسوة لمن جاء بعدكم، وهذا هو سبيل السبق، سبيل الفوز، سبيل السعادة، سبيل توحيد الأمة. لن تتوحد الأمة إلا بهذا السبيل، أن تستقيم على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. واحد مش عاجب الصراط المستقيم فيشذ إما عن طريق الشبهات أو عن طريق الشهوات، عن طريق البدع، عن طريق الأهواء، عن طريق الإفراط أو التفريط، المبالغة هنا أو هناك، فإن أخذتم يمينا أو شمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. ثم قال رحمه الله: وقال أنبأنا سفيان بن عيينة يعني محمد بن وضاح، يقول أنبأنا سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويسلم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا آخر الآثار التي ذكرت في هذا الباب، ليس عام إلا والذي بعده شر منه، ليس عام إلا والذي بعده شر منه، يعني كل عام فهو أفضل من العام الذي سيأتي. ثم قال لهم مشوقا: لا أقول عام أمطر من عام، يعني المطر في هذا العام أفضل من العام الذي يأتي بعده، ولا عام أخصب من عام من الخصب والخير والثراء والغنى والثمرات، لا أقول ذلك، الخيرية ليست في المطر ولا في الخصب، ولا أمير خير من أمير، لا دولة يعني هذه الدولة والرئيس الذي سيأتي بعد ذلك أفضل الآن أفضل من بعده، لم يقصد كل ذلك، لم يقصده، وهذا من باب التشويق لهم. ثم قال لهم مجيبا: لكن ذهاب علمائكم وخياركم، يذهب العلماء الذين هم على المنهج الصحيح واحدا تلو الآخر، كما قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر موت العلماء: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فيذهب العلماء ويذهب الأخيار واحدا بعد الواحد، وقد يكون ذهابهم بالموت وقد يكون ذهابهم بالضعف، فيكونون ضعفاء، يكونون مقهورين لا حس لهم ولا يظهر لهم قول، ومكبوتين، فعندئذ يظهر أهل البدع. وإذا ظهر أهل البدع ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم، ضعفوا عن العلم الشرعي عن أدلة الكتاب والسنة، ضعفوا عن العلم المتين العلم الرصين، فأخذوا يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويسلم. وهذه بداية الفساد، إن الإسلام تدخله الآراء، تدخله الفلسفات، الإنسان ليس معه دليل يبتدأ يخترع ويقيس بآرائه وبعقله فيضل، لا شك أنه سوف يضل، يعرض عن علم الكتاب والسنة فقد يصيب في مرة ولا يصيب في مرات، بل قد يظهر له الحق فيكابره ويعانده ويعارضه وهو لا يدري أنه يهدم الدين، لأن الدين أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا مكملا. فإذا أعرضت عنه في مسألة، في أي مسألة، مسائل الدعوة، مسائل العقيدة، مسائل الإيمان، مسائل السلوك، في جميع المسائل اخترعت برأيك طريقة معينة، فقد تركت من الإسلام الصحيح بقدرها. فإذا اخترعت طريقة أخرى خالفت في هذه وهذه وهذه، فإن الإسلام ينهدم شيئا فشيئا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.